أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 20 يناير للعام 2023. وفي جولتنا لهذا اليوم لقاء خاص مع الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي والقيادي بالحرية والتغيير المركزية حول آخر التطورات السياسية والأمنية الجارية في البلاد بالإضافة إلى الدعوة المصرية. وأيضا الشيخ محجوب آدم تبلدية شيخ معسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور يكشف عن لقائهم بوزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة الذي يزور ولاية جنوب دارفور. والمغير عبد الباقي رئيس مساحة جالوس يكشف تفاصيل الهجوم المسلح على معرض جالوس في الخرطوم. وفي الشأن الاقتصادي نلتقي الخبير الاقتصادي كمال كرار والذي قال السياسات الاقتصادية منذ عهد الثورة وإلى ما بعد الثورة سياسات لا تساعد في خفض التضخم ولا تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي. ونختم جولتنا مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاويته خبر وتعليق للتعليق على خبر الأسبوع. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجة ليوم الجمعة الموافق 20 يناير من العام 2023. مقتل 991 شخص ونزوح 310,000 وإصابة 1173 بسبب الصراعات والعنف في السودان خلال العام 22 معظمهم من النيل الأزرق ودارفور وكردفان. وفد من حزب الأمة القومي يصل إلى مدينة جوبا برئاسة الصديق الصادق المهدي لمقابلة رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو لمناقشة القضايا الجذرية والاتفاق الإطاري. رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان يقر بوجود بطء وعدم ثقة بين المكون العسكري والمدني ويقول أن المطلوب هو مزيد من الإرادة السياسية والتوافق. الحرية والتغيير تكشف عن توقف الحوار بينها وبين قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية وتدعو جبريل ومناوي أن يكون لديهم مواقف تصوب في اتجاه التحول المدني الديمقراطي. عرمان يزور توباك في معتقله الخميس بجانب عدد من معتقلي لجان المقاومة بسجني الهدى بأم درمان وكوبر ويدعو الحزب الشيوعي والبعث وتجمع المهنيين إلى ضرورة إجراء نقاشات وحوارات لإصلاح الحياة السياسية في البلاد. إجازة الخطة العامة لتصورات الورش الخاصة بالسلام والشرق والآلية الثلاثية تدعو لتيسير أعمال الفعاليات وترفض خلط قضية الشرق مع قضايا الفلول. وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم يجتمع بوزارة المالية بجنوب دارفور ويلتقي برجال المال والأعمال ويتفقد قرى شرق بليل المنكوبة والوقوف على كبر السريف الحديدي. مدير الإدارة العامة للتعليم الأساسي بولاية الخرطوم ينفي في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جدول الامتحانات ولجنة المعلمين بمحلية الخرطوم توصي بمواصلة الإقلاق الكامل للمدارس حتى تحقيق كافة المطالب المتمثلة في زيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. منظمة سودانية تكشف عن هجرة 4,000 شاب سوداني خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتكدس آلاف أمام منافذ السفارات بحثا عن الهجرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في السودان. اتحاد المدارس والرياضة الخاصة بولاية شمال دارفور يعلن بداية عطلة الفترة الدراسية بعد توقف المدارس الحكومية بالولاية بسبب عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه حقوق العاملين بالتربية والتعليم. تواصل المساعي والجهود الرامية لوضع حد للنزاع القائم بين قبيلتي الغلفان ودار نعيلة بولاية جنوب كردفان ووالي الولاية يعد لإقامة مؤتمر للصلح خلال الأيام القليلة القادمة. كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية جيم ريش يعرب عن قلقه من تدخل حميتي في أزمة أفريقيا الوسطى ودوره في العنف المستمر في السودان. الخبر الأخير في العناوين: منتخب غانا يهزم السوداني في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب الشهيد محمد حملاوي ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في البطولة الأفريقية للاعبين المحليين الشان التي تقام بالجزائر. إلى اللقاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان لهذا اليوم الذي يأتيكم من راديو دبنجا، والبداية مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي الأستاذ ياسر سعيد عرمان القيادي بالحرية والتغيير المركزية في لقاء خاص أجراه معه الزميل جعفر السبكي حول آخر التطورات السياسية والأمنية الجارية بالبلاد، بالإضافة للموقف من الدعوة المصرية وقضايا شرق السودان ومناطق النزاعات جنوب كردفان النيل الأزرق ودارفور، بالإضافة إلى آخر التطورات الجارية الآن حول انضمام الرافضين للاتفاق الإطاري.
مرحب بك ومرحب بكل المستمعين في راديو دبنجا، بالذات في ريفنا الحبيب وفي مناطق النزاعات والنازحين واللاجئين على وجه التحديد، وكل أبناء وبنات شعبنا من الديسمبريين والديسمبريات.
طيب، نحن دائما تحدثنا عن مجمل الأوضاع السياسية في البلاد بعد توقيع الاتفاق الإطاري.
طيب، الوضع السياسي في السودان بشكل عام عنده خصائص طائف الثقة. من الخصائص التي يجب أن نذكرها قبل وبعد توقيع الاتفاق الإطاري هو عجز الدولة عن تقديم الشراب للمواطنين. هناك عجز تام من أجهزة الدولة، وهناك ضرائب ورسوم تفرض على التعليم وتفرض على كل شيء ما عدا الهواء، ومع ذلك أيضا في احتقانات اجتماعية عديدة، وفي تدهور لصحة الناس وصحة البيئة، وفي صراعات قبلية راسة في الخرطوم وضنبة في الأغاليم. وبالتالي هذا الوضع يتطلب إنه أن نتجه اتجاه جديد، الاتجاه اللي مشينا فيه خلال 30 سنة بتاعت البشير وما بعدها لن يودينا لأي طريق. دارين طريق جديد يستعيد ويستديم الحكم المدني الديمقراطي. بعد الاتفاق الإطاري لأول مرة أعطى أجندة جديدة بين المدنيين والعسكريين وأجندة للعسكريين أنفسهم، وهذه الأجندة مستندة على محاولة جديدة وجريئة لاستكمال مهام ثورة ديسمبر، استكمال مهام الثورة وبناء الدولة. أول مهمة أمامنا هو الإصلاح الأمني والعسكري، ثم كذلك استدامة السلام، وكذلك العدالة أو العدالة الانتقالية كقضية مهمة جدا لبناء نظام جديد وعدم الإفلات من العقاب، وفي نفس الوقت تفكيك النظام والخروج من دولة الحزب إلى دولة الوطن، إلى دولة مهنية تخدم جميع السودانيين والسودانيات. الاتفاق الإطاري أوجد مناخ جديد، أوجد فرص جديدة، أوجد أمل جديد لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي يعيشها أبناء شعبنا في المدن وفي الريف، أيضا الوصول إلى حلول تستطيع أن تنقل بلادي من الأزمة الحالية وتطبع بينها وبين العالم الخارجي.
طيب أستاذ ياسر، بعد توقيع الاتفاق الإطاري الخطة القادمة شنو؟ لأنه فولكس قبل يومين بيتحدث أنه هناك عدم ثقة بين المكون العسكري والمدني.
طبعا عدم الثقة دي هي موجودة، والجديد فيها هو أنه بدايات خطوات الثقة هو تنفيذ الاتفاق الإطاري. المطلوب الآن شحذ مزيد من الإرادة السياسية لإنهاء ما توافقنا عليه من قضايا خمسة، هي ما نسميه بالقضايا الرئيسية أو الأوتستاندينج إيشوز، اللي هي على التوالي: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، التفكيك، السلام، وقضية شرق السودان. البطء ناتج من أنه ده بيتطلب إرادة، أيضا بيتطلب مشاركة قوة كبيرة في المجتمع السوداني. نحن لا نريد اتفاق ضيق أو اتفاق معزول، نريد اتفاق برضا شعبنا وبمساندته وأمام الكاميرات، وليس اتفاق في غرف سرية.
طيب، هناك حديث عن اجتماع مع الكتلة الديمقراطية، وخاصة أنه ناس الكتلة الديمقراطية من ناوي بيتكلم أنه يعني إذا أوقفتوا اللقاءات الثنائية، فالجديد شنو؟ هل وصلتوا لاتفاق من أجل التوقيع؟
والله نحن يمكن أن نصل لاتفاق إذا عزل من ناوي وجبريل إبراهيم حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة عزلوا أجندتهم من أجندة واجهات مصنوعة ومؤيدة للإنقلاب واتجهوا اتجاه جديد. نحن بنمد لهم يدنا وبنفتكر أنه عندهم مكانة في الاتفاق الإطاري، وهم قاعدين يصروا على أنه يجيبوا كل الواجهات المصنوعة في كتلة ما يسمى بالكتلة الديمقراطية إلى داخل هذا الاتفاق. ونحن بنرى إنه ده إغراق، وإنه الأطراف تم الاتفاق بوضوح بينه وبين المكون العسكري والقوة بتاعت الانتقال وقوة الثورة، اتفقت هذه الثلاثة أطراف فسمت الأطراف التي يجب أن توقع، ومن بينها من ناوي وجبريل. ولذلك نحن اتصلنا بهم وأجرينا معهم حوارات. نحن موقفنا واضح، كل ما جاءت به الاتفاقية من خير لأهل دارفور يجب أن يستمر، وكذلك في المنطقتين. ولكن الاحتفاظ بواجهات مصنوعة ومحاولة إغراق برنامج الثورة وأهداف الاتفاق الإطاري في جهات أما الأساسي هو فقط الوقوف ضد قوى الثورة ومعاداة قوى الثورة، هذا لا يفيد، ولا يفيد بالذات حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة. حركات الهامش يجب أن يكون لديها موقف قوي وصلب تجاه التحول المدني الديمقراطي. التحول المدني الديمقراطي هو الذي يمكن يعيد النازحين واللاجئين، هو الذي يمكن يرتب أوضاع السودان. هذه الحركات ظلت لوقت طويل ترفع شعارات التحرير والعدالة والمواطنة، لكن مواقفها الحالية متناقضة مع ما كانت ترفعه من شعارات. ولذلك نتمنى أن نصل معهم لاتفاق فيه الخير والنفع للسودان ولدارفور ولكل بلادنا وخارج بلادنا حتى.
يعني الاجتماعات اللقاءات متواصلة ما وقفت؟
الاجتماعات متواصلة، يجب أن تتواصل. حتى في اليومين الماضيين لم نلتقي، لكن نحن من جانبنا مستعدين لمواصلة هذه اللقاءات، ولا سيما أن الاتفاق الإطاري مسنود من قوى الثورة ووجد ترحيب كبير في كل أنحاء السودان ولا سيما في دارفور.
طيب الليلة أجستم الالتماسات العامة أو الخطة العامة للتصورات الأنشطة الخاصة بالسلام وشرق السودان والاتفاق، الخطة الجديدة شنو بعد الاجتماعات حتى تبدأ متين مثلا من أجل تنفيذ النقاط الموجودة؟
نحن بشكل رئيسي بنناقش في أنه نمضي في قضيتين. القضية الأولى قضية العدالة والعدالة الانتقالية، هذه تحتاج لأصحاب الحق وأصحاب المصلحة من أسر الشهداء والضحايا في كل أنحاء السودان، ولا نفرق بين السوداني والسوداني وبين دمي ودمي، ودائرين الجهاد بتثق فيها وأشخاص سودانيين مؤتمنين وتثق فيهم أسر الشهداء وأسر أصحاب الحق. الآن يتم تصميم العملية بالنقاش مع الثلاثية من أمم متحدة واتحاد إفريقي وإيجاد، وكذلك مع كل الأطراف. نتوقع أن يثمر هذا في الوصول لاتفاق حول جهات محددة تقوم بتسيير عملية العدالة والعدالة الانتقالية ويكون موثوق بها أصحاب الحق في المقام الأول. الموضوع الثاني في شرق السودان، أيضا الآن تضع خطط. شرق السودان لديه قضية عادلة وقضية نقد منذ سنوات، وأنا شخصيا ممكن أتكلم عن 36 عام أمضيناها في الوقوف مع قضايا شرق السودان وهي قضايا حقيقية. لكن قضايا شرق السودان يجب لا تخلط مع قضايا الفلول. الفلول يريدون أن يغرقوا المرحلة الانتقالية ويقومون باستخدام قضية شرق السودان لإتشاط التحول المدني الديمقراطي. أهل شرق السودان مع التحول المدني الديمقراطي لديهم قضايا معروفة منذ عام 1958 حينما أسس الطبيب والمناضل الكبير طاع عثمان بلية مؤتمر البية ورفع شعارات الإنصاف السياسي والتنمية في شرق السودان. يجب أن نمضي ونعزل قضية شرق السودان العادلة من قضية الفلول غير العادلة.
طيب القضية، نرجع لقضية إزالة التمكين. يعني لحد الآن العساكر يتم تعيين أفراد من النظام البائد في المناصب العليا، فبعد الجلسة الختامية هل تم تحددت فترة محددة لتشكيل اللجنة؟
طبعا أستاذ جعفر أنت تعلم أنه لجنة إزالة التمكين هذه ليست البداية الأولى، هنالك لجنة عملت عمل جاد، نحن درسنا التجربة السابقة بإيجابياتها والسلبيات، أيضا نظير بالسلبيات، ونحن نريد أن تقوم هناك اقتراحات بقيام لجنة أو مفوضية أو مؤسسة خاصة بتفكيك النظام السابق، وهو أمر لا بد منه لإقامة نظام جديد أو لديمقراطية أو لعدالة أو لمؤسسات مهنية. الآن في توصيات في لجنة تعكف على الصياغة النهائية للتوصيات ومراجعتها واعتمادها، ومن ثم ستدخل في الاتفاق النهائي. جديد في كل هذا الأمر أنه استعدنا ألق أحد شعارات الثورة في إزالة التمكين.
يعني في قتال داير، وفي تقييمكم شنو والعقبات اللي بتواجه تنفيذ اتفاق جبل السلام؟
طبعا أنت تلاحظ أنه في دارفور وفي المنطقتين، مثلا أكبر نموذج ده في الدمازين والنموذج الآخر ما حصل في الجنيرة، أهل دارفور وأهل المنطقتين تضروا من انقلاب، زادت حدة العنف، الآن وجود أجندة جديدة متمثلة في الاتفاق الإطاري تعطي أمل للريف السوداني لمناطق النزاعات، لأنه النزاعات دي معظمها أهل دارفور وأهل المنطقتين ضحايا لسياسات الخرطوم. إذا انصلح حال الخرطوم سينصلح حال دارفور والمنطقتين، إن لم ينصلح حال الخرطوم لن ينصلح حال المنطقتين أو دارفور. الصراعات دي راسة في الخرطوم وضنبة في دارفور وضنبة في الدمازين. انصلح الراس ينصلح الضنب، لأنه الصراعات دي مسطرة بشكل من الأشكال وهي نتاج التوترات التي تحدث في الخرطوم. ولكن الآن في أمل جديد، والأطراف كلها من مكون مدني وعسكري اتفقوا على الاتجاه جديد وعلى معالجة هذه القضايا وعلى تنفيذ اتفاقيات السلام وعلى استكمال اتفاقيات السلام، بحيث أنه الغادة عبد العزيز آدم الحيل وعبد الواحد محمد نور أن يكونوا جزء من رسم إعادة بناء النظام الجديد في السودان ككل.
ما زلنا المستمعون الكرام نواصل معكم تقديم برنامج جولة السودان من راديو دبنجا. وفي الشأن الاقتصادي، جولة السودان التغت الخبير الاقتصادي كمال كرار، والذي أكد أن السياسات الاقتصادية منذ عهد النظام البائد وإلى عهد الثورة وإلى ما بعد الثورة، هذه السياسات لم تساعد في خفض التضخم ولم تسهم في استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا.
السياسات الاقتصادية يعني منذ عهد النظام البائد يعني إلى عهد ما بعد الثورة وإلى ما بعد الانقلاب، كلها هي سياسات اقتصادية لا تساعد على خفض معدلات التضخم ولا على استقرار الوضع الاقتصادي، باعتبار أنها المفهوم أو حجر الزاوية فيها هو رفع الدعم عن السلع الضرورية أو ما يسمى باقتصاد السوق أو تحرير الاقتصاد أو خلافه. يعني من مجمل السياسات هي أساسا يعني بتدفع تكاليف الإنتاج إلى أعلى، لأنها بتعتمد في تمويل الميزانية على الضرائب وعلى زيادة الرسوم والجمارك وكذا. ونحن في ظل وضع في السودان ده يعني القطاعات الإنتاجية فيه متراجعة، ومعظم يعني مدخلات الإنتاج أو حتى السلع الضرورية هي من الخارج. فالفكرة بتاع التعويم سعر الجنيه السوداني أو المسألة بتاع محاولة تخفيض عجز الموازنة عن طريق طباعة أوراق النقد وكذا أو زيادة الضرائب والجمارك وكذا، كلها هي بتزيد يعني الأسعار عموما. يعني فزيادة الأسعار المضطردة دي طوالها بتولد التضخم المنفلت، لأنه تعريف التضخم ذاته هو الزيادة المضطردة في الأسعار وكذا. فما في سياسة بديلة لهذه السياسة، كلام ده 4 سنوات حتى نحن ماشيين في نفس السياسة. عشان كده معدلات التضخم دي في ارتفاع، رغم عن أنه الجهاز المركزي يحصل بطلب معلومات حول انخفاض معدلات التضخم، لكن نحن فاهمين أنه الجهاز المركزي اللي يحصل نفسه هو جهاز سياسي ما قاعد يشتغل التقارير دي على بموجب الأداء الاقتصادي، يشتغل بموجب التوجهات السياسية وكذا. يعني لأنه هذا النوع من السياسة برضو اللي مستند على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويعني في صالح السياسات دي في صالح الرقمانيات التقليدية والمجموعات المتنفذة والمتحكمة في الاقتصاد منذ عهد النظام البائد إلى يومنا هذا. لكن هذه السياسة الاقتصادية السيئة يعني لن تتعدل ولن يكون هناك إصلاح اقتصادي في ظل الأوضاع السياسية الراهنة.
اعتدت مجموعة مسلحة بالأسلحة البيضاء على معرض جالوس بالخرطوم 3 وحطمت الأعمال الفنية وضربت الحضور من العاملين والزوار. حول هذا الاعتداء، جولة السودان التغت رئيس مساحة جالوس المغيرة عبد الباقي للحديث أكثر عن تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرض له معرض جالوس والزوار في الخرطوم 3.
مجموعة جات أكثر من 40 شايلين سلاح بيضاء كويس، ففيهم ناس للأسف يعني من خرطوم 3 ذاته يعني، فما عرفنا هو السبب شنو، ما عايزيننا في الحي ولا ما عايزين مركز للفنون ولا ما عايزين فنانين تشكيليين مثلا يكونوا متواجدين في الحلة، فما فاهمين الحاصل شنو. لكن يتهجموا على المكان وكسروا الباب وغاومناهم، عندنا ناس مضطردين يعني تدعوقوا ونهبوا وكسروا يعني نهبوا آلات موسيقية ونهبوا لوحات حتى يعني، واتلفوا لوحات واتلفوا آلات موسيقية.
الهجوم بدافع السرقة يعني كان ولا شنو؟
والله ما قدرنا نفهم، لكن هم من فترة يا أخي يعني في مضايقات كانت بتحصل يعني في قدرنا نفهم إنه لازم ما عايزين دور مثلا نكون في، ما دارين إننا نكون هنا يعني، دار رحلونا بأي طريقة. ففي زول هو قايد الحملة دي يعني، محرض الناس ديل وما عارفوا قال لهم شنو، فالآن هم في الحراسة يعني.
طيب هل هم اعترضوا على الفن التشكيلي ذاته كفن، ولا كان وجه الاعتراض شنو؟
ما قدرنا نفهم، ما في مبررات يعني، حاولنا كثير انه نقعد مع الدولة بالتحديد انه نفهم المشكلة شنو. يعني ما قدرنا نفهم انه الحاصل شنو، ولا هو دارسهم بشنو. لحد ما هو جاب المشكلة الكبيرة دي يعني، حشد يعني مجموعة من الناس.
والمصابين الآن وضعهم شنو؟
والله يا أخي الحمد لله بخير يعني، في زول اتفتح راسه وخيطنا له، وفي الفنان ذاته كان عنده معرض برضه، ده تاني يوم من افتتاح معرض برضه، يده اتكسرت يده اليمين طبعا ذاته دي مشكلة. في تاني واحد يعني يده اتفصلت برضه، اتضرب بعكاز في يده. في واحد يتضرب برضه في كتفه بطوبة.
والمعرض دائم ولا؟
حاوط المكان المعرض دائم يعني، ما هنقدر نوقف يعني.
هو خاص بلوحات تشكيلية يعني، ما في أنشطة مصاحبة.
أيوة، فن بتاع تشكيل، هي مساحة فيها فن تشكيلي، وبنعمل كل فترة جلسات بتاعة نقاش عندنا على الفن ذاته والحاجات دي.
تمام، حنتابع معاكم إجراءات البلاغ والقضية إن شاء الله. بس الاسم بالكامل
إن شاء الله. إن شاء الله.
التقى وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم الذي يزور ولاية جنوب دارفور هذه الأيام، التقى قيادات النازحين بمعسكرات جنوب دارفور، وقدم النازحون في اللقاء حزمة من المطالب على رأسها توفير الأمن وعودة النازحين بجانب الصحة والتعليم بالمعسكرات. جولة السودان في راديو دبنجا التقت الشيخ محجوب آدم تبلدية شيخ معسكر السلام للنازحين بولاية جنوب دارفور للحديث عن لقائهم بوزير المالية دكتور جبريل إبراهيم.
طرحنا لهم قضايا أكثر من 15 قضية من قضايا النازحين، كله من قضايا النازحية ومن قضايا بتاعت العودة الطوئية وقضايات اللي احنا عايزين كلهم طرحنا لهم، ولكن اللي هو البلدي بتاعت الأمن وبرضه طرحنا له، ولكن طالبنا انه احنا نكون دايرين تعليم ذاته ويكون بجان ويكون تعويضات فردية وجماعية، وبالتالي انه المرأة لانه النازين يشاركوا في السلطة وفي الثروة، ورفضنا انه يكون في تمييز إنه هم كنازحين أقل من الآخرين وكده، لأن هم دين دعاية بتاع الحرب لكن ما أقل من أي جل وكده. دين حاجات كان طرحنا للسيد المدير، وبالتالي هو قال هم ذاته مشغولين، ولكن هو اتفاق يجب إنه قادرين إنه إذا اتنفس هم قادرين إنه يوصل.
ونختم جولة اليوم مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة في زاوية خبر وتعليق للتعليق على خبر الأسبوع. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم حنتناول زيارة البرهان للنيل الأزرق، واللي تمت في 15 من يناير 2023. طبعا تمت هذه الزيارة من ضمن فعاليات مهرجان الرماية 57، وده مهرجان سنوي بيقيم القوات المسلحة السودانية. بنسأل عن أهمية إلقاء الضوء على هذه الزيارة. أولا، هي أول زيارة لإحدى معسكرات إحدى فصائل اتفاق جوا، اللي هي الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار. المسألة الأخرى أنه هي بنشهد حالة بتاعت استقطاب حاد جدا في الساحة السياسية السودانية، والكثيرين جدا من الناس بيخشوا ما يدور من لغط بأن هنالك بعض أو شيئا من الصراع الخفي ما بين قائد الجيش البرهان وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. أيضا بتأتي هذه الزيارة وإغليم النيل الأزرق قد شهد صراعا عنيفا ولا زال أثار هذه الصراعات باقية إلى اليوم وبتندلع ما بين كل فترة وأخرى بين مكونات وقوميات مختلفة بتعيش في إقليم النيل الأزرق. إذن لنرى نحاول نفتش ونشوف ما الذي قاله البرهان وفي أي بريد كان بيوزع الرسائل بتاعته اللي قاله في خطابه في النيل الأزرق في الدمازين. البرهان أنذر كل من يحاول تحكير صف الحياة بالنيل الأزرق ولمن هذه الرسالة. أيضا ذكر أن حكومته ستحمل اتفاق الإطاري وبالسلاح، ونتساءل أيضا في أي بريد هذه الرسالة. وكذلك حذر السياسيين السودانيين من التدخل في الجيش بنشهد بعض التناقض في هذا الخطاب، أنه ارتدع فجأة وقال أن الاتفاق الإطاري لن يخرج البلاد من أزمتها السياسية. طبعا ده ارتداد واضح جدا من ذلك التوقيع الذي تم في 5 ديسمبر الماضي ما بين القوى السياسية المركزي للتغيير وبين المكون العسكري، وننتظر لنرى ما سيحدث في الأيام القادمة. وحتى لقاء آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه.
بالتعليق على خبر الأسبوع مع الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. حتى الملتقى في جولة جديدة، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.